بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، كنا قد توصلنا في الحلقة السابقة إلى حديث أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر، إلى الفقرة التي يقول فيها أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تبجحن بعقوبة. كيف نطلع على هذه المسألة من خلال هذه النصائح التي احتواها كتابه إلى مالك الأشتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني حسب تجزئتنا كان الحديث حول المقطع الرابع الذي قسمناه وجزأنا إليه العهد الذي عهده أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. في هذا المقطع الرابع كان الإمام يوصي مالك الأشتر، ومن خلاله يوصي كل المسؤولين والحكام، يوصيهم ببعض الوصايا التي ترتبط بالسلوك الشخصي، وأنه على الحكام أن يكون جانب العفو دائما مقدما عندهم على جانب النقمة، وأن يعلم الحاكم بأن الناس هم بشر، والبشر من طبيعته أن يعرض له العلل وأن يبتلي ببعض الأخطاء، ولهذا فعلى الحاكم كما يقول أمير المؤمنين أن يعطيهم من عفوه وصفحه مثل ما يحب أن يعطيه الله من عفوه وصفحه. ثم يضيف أمير المؤمنين قائلا: ولا تندمن على عفو. يقول للحاكم: إذا عفوت فالعفو أقرب للتقوى، فلا تندم على العفو. ولا تبجحن بعقوبة، يعني إذا عاقبت فلا تتبجح، فلا تباهي ولا تفتخر أيها الحاكم بأنك عاقبت، فإن العقوبة هي آخر العلاج وآخر الدواء الذي يجب أن يتبعه الحاكم، وليس الإسلام ولا علي الذي هو تلميذ من تلامذتي الإسلام وأحد أئمة المسلمين، ولا يحب أن تعاقب الناس إلا لأن العقوبة في بعض الحالات لأجل حفظ أمن الناس وحفظ استقرار الحياة الاجتماعية والسياسية. ولذلك يقول له للحاكم: لا تتبجح، إذا أنت عاقبت فليكن دائما العفو أقرب إليك، والعقوبة تكون آخر، يعني ما تتبجح وتتباهى وتفاخر بأنك عاقبت الناس.
ولكن السؤال، يعني هل العفو ملك للحاكم؟ يعني متى يستطيع الحاكم، يعني هل العفو هو مسألة خاصة بالنسبة للحاكم أو مسألة عامة؟ فإذا كانت مسألة خاصة، هنا السؤال، يعني هل يستطيع في أي وقت على الحاكم أن يبادر للعفو؟
في كثير من الأمور التي لا ترتبط بحق الناس، يعني الذنوب عندنا أو المخالفات التي يخالفها الناس للقانون الإسلامي، هذه المخالفات على نحوين: هناك مخالفات يمكن تصنيفها ضمن ما يسمى حقوق الناس، وهناك مخالفات تسمى بحق الدولة. يعني حتى الآن في قانوننا الوضعي يوجد هذا التقسيم، يقولون يوجد حق عام وحق خاص. حق خاص يعني ما يرتبط بحق الناس، هذا بيد أصحاب الأولياء، مثلا في القتل بيد ولي الدم، إذا واحد قتل إنسان. فالإسلام وحتى كثير من القوانين الوضعية تعتبر أن أقرباء القتيل هم أولياء الدم، بيدهم العفو، وقد شجعهم الإسلام على العفو. هاي ترتبط بقضايا التجريح مثلا على المستوى الشخصي، هاي حقوق غيبة إنسان، سب إنسان، شتمه، هذه قضايا ترتبط بالجانب حقوق الناس. ولذلك على الإنسان الذي أذنب بذنب من هذه الذنوب وخالف مخالفة خاصة عليه أن يستسمح من هؤلاء الناس. وأما ما يرتبط بالحق العام أو بتعبيرنا الإسلامي بحق الله سبحانه وتعالى، فهذه قد جعل الله جعل الإسلام للحاكم دورا في أن يمارس العفو فيها، كما مثل مثلا الزنا، في عقوبة الزنا إذا في بعض الصور يحق للحاكم أن يعفو عن الزاني كما لو تاب الزاني، تاب قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم، وعرف الحاكم أن هذا إنسان تاب وأخطأ وندم، فمن حق الحاكم الشرعي أن يعفو. فلذلك يوجد نعم مجال كبير بعد دراسة نوعية الإنسان وفعل ندمه وتوبته، قد يجد الحاكم من المصلحة في كثير من المجالات أن يعفو، وقد ضمن له الإسلام ذلك وجعل هذا من حق الحاكم. فيقول الإمام للحاكم أنه إذا أنت عفوت لا تندم.
هو الإمام علي يقول أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة.
نعم.
يعني السلطة تملك ذلك. حتى في
هذا يشمل كلا، يعني الحق الخاص والحق العام. إذا أنت اعتدى عليك إنسان فأنت أقدر على العقوبة، فأنت أولى الناس بالعفو
من باب سلطتك على حقك، يعني من هالباب.
نعم. وبما أن الله مثلا أولى الناس أقدر الناس، فهو أولى الناس
بالعفو. نعم. ولكن كأن الجملة الثانية ولا تبجحنا بعقوبة، يعني كأنها فيها قد يتبادر إلى الأذهان أنها يعني تختلف قليلا عن الجملة الأولى. نعم. لا تندم على عفو ولا تبجحنا بعقوبة. إذا قلنا أن العفو لا يمثل شيئا خاصا بل يمثل شيئا عاما، فعدم الاغترار بالعقوبة كأنه يشير إلى الحاكم بأن المسألة العفو ليست مسألة خاصة، عدم الاغترار بموضوع العقوبة.
نعم.
يعني التبجح بالعقوبة كأنه يشير إلى أن العفو ليس مسألة خاصة والعقوبة هي مسألة عامة.
يعني العفو كما قلت لا تندمن على عفو، إذا كان من حقك أن تعفو في الموارد التي جعل القانون لك الحق في أن تعفو فيها فلا تندم عندما تعفو.
فهي مسألة عامة.
نعم.
فهذه مسألة عامة، ولكن أعطي للحاكم صلاحية أن يعفو.
أن يعفو في كثير من الموارد.
كما الدول الآن حتى في موضوع الإعدام أو غيره.
نعم. يعني كما قلت القانون الإسلامي له ضوابطه، وأنا بينت أنه في جانب حق خاص وحق عام، أو حق الناس وحق الله سبحانه وتعالى. ثم يقول أمير المؤمنين من جملة وصاياه التي ترتبط بالسلوك الشخصي للحاكم، يقول ولا تسرعن إلى بادرة. يعني البادرة كما يقولون بمعنى الحدة والتسرع في الشيء. ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. يعني إذا أنت صار لك مجال أن تعاقب ولكن وجدت مندوحة وسعة وفرصة للهرب من هذه العقوبة فلا تفوت هذه الفرصة، ما دام هناك مندوحة وفرصة وسعة للهرب من العقوبة، وهذا دليل على أن الإسلام
متسامح
إلى أقصى درجات التسامح، وأنه يفضل العفو، وأن العقوبة عنده ليست هي الهدف الأساس، بل ليست إلا ضرورة لأجل آخر الدواء كما قلت، إلا لأجل أن العضو الفاسد لابد من بتره في آخر الأمر، وإلا بالأول لابد من علاجه بكل ما أمكن، ولكن إذا لم تجد مندوحة لعلاج هذا العضو الفاسد إلا باستئصاله فلا بد من
استقيم الحياة إلا من خلال
إلا بهذا، لأجل استقرار النظام. أما إذا وجدت أيها الحاكم أيها القاضي وجدت، يقول علي عليه السلام، وجدت مندوحة فرصة للعفو ولعدم إجراء العقوبة فلا تفوت هذه الفرصة. وطبعا هذا ما كان أمير المؤمنين يفعله، وهذا ما كان رسول الله يفعله عندما كان يأتيه الكثير من الناس ويقرون أمامه، يأتي شخص يا رسول الله طهرني، أو لأمير المؤمنين بعض الروايات تقول، فأمير المؤمنين كان كأنه لم يسمع ويقول من ماذا أطهرك لهذه المرأة هذه، لعلها في إحدى الحلقات قد أشرنا إلى هذه القضية، قالت له طهرني يا أمير المؤمنين، قال لها ومن ماذا أطهر، قالت إني زنيت، فأخذ أمير المؤمنين يريد أن يبعدها، لعلك مثلا اشتبهتي، لعلك أنت تقول لا أنا كنت عالمة بالحرم، لعلك لم تكوني سمعتي بالتحريم، بتحريم الزنا، لا كنت عالمة. ذات بعل أنت كنت أم أنه قالت له ذات بعل؟ هل لديك ولد؟ قال هل لديك؟ قالت نعم أنا حامل. فقال لها اذهبي إلى أن تضعي حملك. ذهبت المرأة، ثم بعد أن وضعت حملها جاءت، وأمير المؤمنين مارس معها نفس الشيء، يريد أن يبعدها لأنه لا يريد أن يجري عليها الحد. قال لها في المرة الثانية اذهبي حتى ترضعي ابنك. المرة الثالثة عادت واعترفت أمامه، وهو يسألها نفس الأسئلة، يقول لها من ماذا أطهرك؟ وهو يعلم وهو يعرفها، لكن يريد أن لعلها لا تتحدث. فقالت له أنه أنا في المرة الثالثة أنا زنيت فطهرني. قال لها أنه أنت كنت محسنة حين زنيتي؟ قالت نعم. فقال لها عليه السلام لديك ولد؟ قالت لها نعم، وأنت قلت لي أنه حتى ترضعيه وقد أرضعته حولين. قال لها له أهل له معيل؟ قالت لا. قال اذهبي حتى يرشد حتى يشب الولد. غابت كل هذه المدة حتى شب الولد، وجاءت إليه في المرة الأخيرة وقالت له القضية. طبعا هنا قالت لها هو أمير المؤمنين اذهبي حتى يشب الولد أو يوجد له كفيل. هنا جاء شخص إلى أمير المؤمنين وكأنه يريد أن يعمل معروف يعني، فقال يا أمير المؤمنين أنا أكفل هذا الولد. تقول الرواية نظر إليه الإمام وكأنما قد فقئ في عينيه مثل كأنما إنسان فقأ في عينه حصرم، نظر إليه بشرر وبغضب أنه أنت من كان. أراد الرجل أن يتراجع، قال له بعد الآن بعد أن أقرت المرأة في المرة الرابعة بعد لا يمكنني أن أؤخر حكم الله سبحانه وتعالى. مقصودي أنه هذا الإسلام يدعو إلى التسامح، إلى ولا يحب للناس الذين ابتلوا بالمعاصي أن يفضحوا أنفسهم، ويقول لهم إذا تبتم ما في داعي تجوا إلى الحاكم.
حتى القرآن يعني أمر النبي خذ بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن جاهلين.
نعم. ثم يضيف عليه السلام للحاكم يقول له ولا تقول إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك يعني هذه القول هالخيلاء هذه إدغال، يعني ما يكون عندك غرور أيها الحاكم وتقول أنا أمير آمر فأطاع، فإن هذا إدغال أي فساد، إدغال في القلب ومنهكة للدين، يعني هذا الشيء يستأصل وينهك الدين. الإنهاك يقولون نهاكته الحمى إذا أضنته ونقصت لحمه. فيقول له هذه الذهنية التي يحملها بعض الحكام عندما يقول أنا زعيم وأنا حاكم وأنا قاضي آمر فأطاع، هذه الذهنية خطيرة يقول الإمام علي عليه السلام. فإنها إدغال في القلب يعني فساد في القلب، وهذه منهكة للدين يعني يعني تحلق الدين وتزيل الدين، وتقرب من الغير أو كما فسرها البعض الآخر من شراح النهج تقرب من الغير أي من التغيرات والحوادث. هذه تقريبا بعض وصايا أمير المؤمنين التي ترتبط بسلوك الشخصي للحاكم.
نعم. وهناك يعني عندما تحدث الإمام عن موضوع عدم التبجح بالعقوبة وعدم الإسراع إليها، تحدث عن مسألة أخرى، مسألة التكبر عند الحكام، يعني وكأن الإمام يحب أن يوجه يعني وصايا خاصة في موضوع التكبر، إذا أمكن أن نطلع على هذه المسألة.
من أخطر الأمراض التي يبتلي بها الحاكم والوالي والرئيس والقاضي وكل إنسان يجلس على كرسي الزعامة، من أخطر الأمراض هو مرض الكبرياء وآفة الخيلاء. هذا المرض باعتبار أن للكرسي يعني وللزعامة نشوة وسكرا حيث يسكر الإنسان مثل الخمرة.
ربما سمحت الشيخ لو خطأتك، نجد أن بعض الحكام في بلادنا على الرغم أنهم يعني أصحاب جاه أصحاب مال أصحاب سطوة من ناحية مالية أصحاب مليارات، ولكنهم دائما يلجؤون إلى الحكم، يعني كأن الحكم هو الهدف الأخير،
يعني لأن الإنسان لأن الجاه والزعامة لها كما قلت نشوة خاصة وطموح دائم عند الإنسان يطمح إلى هذه الكرسي. وحتى أن بعض الخلفاء العباسيين قال لابنه: والله لو نازعتني الملك لأخذت الذي فيه عيناك. الملك عقيم. فهذه الزعامة كما قلت يعني إلى نشوة خاصة أشبه بنشوة الخمر. فالحاكم عندما يجلس على هذه الكرسي قد يسكر، يسكره هذا المقام فيتكبر،
ربما لهذا أراد الإسلام.
وهذا هذا السكر وهذه النشوة تنشأ من يعني من إحساسه بالتفوق على الآخرين والاستغناء عنهم، وأنهم هم بحاجة إليه ويرجعون إليه ويطرقون بابه. ولهذا الحاكم يقول الإمام عليه السلام فيما سوف نقرأ من مقطع، يوصي الإمام الحاكم أن يشعر دائما بأن حاجة الناس إليه هي نعمة من نعم الله عليه، فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة. حاجة الناس من نعم الله عليكم حاجة الناس إليكم. فحاجة الناس إليك هذه لا يجب أن تشعرك بالخيلاء والتكبر، بل عليك أن تشعر أن هذه نعمة من نعم الله، والنعمة لابد أن يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى عليها. وفي نقرأ في القرآن الكريم أنه الإنسان يسأل عن النعيم وعن النعم، وهذا المركز سوف يسأل عنه: كيف وظفت هذا المركز وهذا المنصب؟ هل لخدمة الناس؟ كل نظرة، نظرة من نظرات الحاكم والمسؤول بغضب، أو كل كلمة تؤذي إنسانا على بابه أو في صالونه أو في بيته، هذه سوف يسأل عنها.
وقد مر معنا واسي بينهم في النظرة واللحظة.
نعم. والإمام عليه السلام يشير هنا أيضا إلى يعني إلى آثار هذا التكبر وإلى كيفية علاجه. يعني كما قلت هذا التكبر هو حالة يعني يشعر بها أكثر الناس الذين يصلون إلى بعض المناصب. فالإمام يحذر من هذا الخطر ويشير إلى آثاره ويذكر له العلاج. ولهذا عن خطورة هذه الآفة وهي آفة التكبر وآثارها أنها تدعو الإنسان إلى الاستعلاء على الآخرين كما قلنا، واحتقارهم والابتعاد عنهم. وأما العلاج، العلاج أن يستحضر الإنسان في ذهنه وفي قلبه أنه مهما على مركزه فإنه عبد مملوك لرب العالمين، وأن قدرته وملكه مهما اتسع ومهما امتد فإنه إلى زوال. ومن هنا فعليه أن يستعين دائما بالله، ويعلم بأن الكبرياء هو رداء الله، الكبرياء رداء الله، وأن من تكبر فإنه ينازع الله سبحانه وتعالى رداءه. ومن هنا نرى أن الإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق ماذا يقول: إلهي لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. ليش لا ترفعني في الناس درجة؟ لأنه هذا الارتفاع هو مدعاة للخيلاء والتكبر. ولذلك الإمام يقول: كل ما رفعتني درجة فأنا يا ربي بحاجة إلى لطفك أن تحطني عند نفسي درجة مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا، هذا المركز هذا المقام هذا عز ظاهر بين الناس، يذكر اسمه، ينوه باسمه، يذكر اسمه في الإعلام في الجرائد، هذا عز ظاهر. يقول: ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي. ليش هذه الذلة الباطنة؟ حتى تمنع هذا العز الظاهر من أن يتحول إلى تكبر وإلى خيلاء، لأنه سوف يؤدي إلى احتقار الآخرين. فنحن بحاجة إذن إلى هذه الذلة الباطنة.
يمكن لهذا السبب الإسلام دائما يريد أن يشير إلى الحكام بأن عليهم أن يتوازنوا، يعني بقدر ما تعطيه السلطة من نشوة كما أشرتم لابد عليهم من أن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة إلى الأمور التي من خلالها يستطيع أن يقوم
إلى الآخرة، إلى أن يتذكر أن ملك الله أعظم من ملكه،
إلى الضعف، إلى المرض الذي ممكن أن يعترضه، حتى يتحسس الضعف أمام الخالق سبحانه وتعالى.
وهذا ما أراده الإمام يعني في هذا المقطع الذي يذكره لمالك ومن خلاله لكل الحكام.
وإلى اتهام النفس، يعني احنا مثلا نحن نعرف ان الإمام علي عليه السلام معصوم، ولكن حتى في دعاء كمال نرى وكم من ثناء جميل لست اهلا له نشطه، يعني محاولة اتهام الذات حتى لا تقوى على خالقها.
ولذلك الإمام في يعني الإشارة إلى هذه النقطة، إلى موضوع مرض التكبر والخيلاء الذي يصاب به الحاكم وعلاجه، كيفية علاجه، يشير إلى هذه بقوله: وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، يعني من الخيلاء من الكبرياء والعجب والتكبر، إذا أحدث لك هذا المركز خيلاء أو أبهة فانظر، شو العلاج؟ فانظر إلى عظم ملك الله فوقك، أنه أنت مهما على مركزك، لكن وين مركزك أمام مركز ومقام وملك الله سبحانه وتعالى؟ فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته، قدرة الله منك على ما لا تقدر على نفسك، فإن ذلك، هذا الإحساس، هذا الإحساس، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك، من ارتفاعك، يخفف،
يسكن
من هذه النشوة التكبر.
يعني كما في الحديث المأثور: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك.
يقول هنا، استذكر قضية ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، أن جعفر بن أبي طالب دخل على النجاشي عندما ذهب هاجر إلى الحبشة، هاجر جعفر وجماعة من المسلمين. يقول أنه دخلنا عليه وهو في جالس في بيت له على التراب. النجاشي معروف رغم أنه ملك الحبشة لكنه كان متواضع. يقول دخلنا عليه وهو جالس على التراب وعليه خلقان الثياب، يعني الثياب الخلقة المهترئة التي ليست بذاك المستوى الذي يليق بالملوك والحكام. يقول: فقال له جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، إني أراك جالسا على التراب وعليك هذه الثياب الخلقة، وأنت من أنت؟ أنت الملك الزعيم، ملك الحبشة. فماذا كان جوابه؟ قال: يا جعفر، إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى، على عيسى، هذه موضوع هذه القيم مشتركة بين كل الأديان، ليس فقط الإسلام مختص بها، كل الأديان السماوية كانت هذه التعاليم توصي بها. إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن من حق الله على عباده أن يحدث له تواضعا عندما يحدث لهم نعمة، وأنا في نعمة كبيرة في هذا الملك، فأنا بتواضعي هذا أريد أن أحدث تواضعا لله شكرا له على هذه النعم. هذا الإحساس في الحاكم، هذا إحساس جدا مهم، هذا إحساس يعود على الأمة بالخير. يعني الإسلام ليش ركز على هذا، أن الحاكم يشعر به؟ لأنه هذا إحساس سوف ينعكس على المجتمع وعلى الأمة.
وهذه سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت شيخ، يعني حتى في الرواية عن الرسول عندما قدم أحد الصحابة ووجد رسول الله نائما على التراب أو على الحصير، فقال له عن كسرى وهرقل الفلاني بالحرير، فأجابه الرسول، وأنت رسول الله يعني تنام على الحصير، فأجابه الرسول: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم ونحن قوم أجلت لنا طيباتنا. فالهدف الآخرة،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت سيرته التواضع، وكان خلقه القرآن، كان يدخل الداخل إليه ولا يعرف من هو محمد من بين أصحابه، لأنه يجلس كأحدهم. ويقول عدي بن حاتم الطائي الذي أسلمت أخته قبله ثم أرسلت إليه إلى الشام أنه تعال وأسلم وكذا، جاء طبعا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فعرفه عن نفسه، أخذه الرسول إلى بيته. هلأ في الطريق يقول: أنا وماشي أنا والرسول في الطريق جاءته امرأة وأخذت تشكو له حاجته. يقول: وقف لها طويلا هو تشكو له حاجته وهو يحدثها بكل تواضع رغم الحرارة الشمس، رغم، يقول: قلت هذه واحدة، إن هذه ليست من خلق الملوك، هذه واحدة. يقول: أدخلني إلى بيته، في بيته حصير، وف أجلسني على الحصير وجلس هو على الأرض فرفضت، يقول أصر علي، قلت هذه الثانية، هذه ليست من آداب الملوك، هذه أخلاق رسول، وأسلم على أثرها. يعني هذه كانت عدة شواهد ودلائل لديه،
وكانت لعدي يعني في التاريخ الإسلامي في صفين وفي غيره أواخر
من كان من خيرة أصحاب أمير المؤمنين، وهو من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام عليه السلام يوصي الحكام بأن مرض التكبر هذا من أخطر الأمراض الذي ينعكس على الأمة فسادا، ولهذا عليكم أن تتخلصوا منه بأن تعودوا وتنظروا في أنفسكم، من أين أنتم، من ماذا خلقتم، وإلى أين صائرون، أن تنظروا إلى الآخرة، إلى الموت، إلى حساب القبر، أن تنظروا إلى قدرة الله من فوقكم، وأنكم مهما على ملككم لا تساوون شيئا أمام ملك الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول فإن ذلك، هذا الإحساس بالتواضع، يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك، يعني من حدتك وغضبك. لما تشعر بأن الله فوقك وأن الله يسمع كل كلمة تقولها، فهذا يكف عنك ويخفف من حدتك وغضبك، ويفيء يعني يرجع بما عزب عنك من عقلك، بما عزب يعني بما بعد من عقلك. شوف التعبير بما عزب، يعني كأن الإمام يريد أن يقول هذا الحاكم عندما يصاب بالخيلاء فكأنما يفقد عقله، لأنه كما هذا مرض عقلي، ولهذا عندما يشعر ويحس بأن الله فوقه ويستولي هذا الإحساس على عقله يعود إليه عقله،
وكان هناك سكرا غير السكر الذي يسكر عليه الناس.
نعم، هو سكر التكبر. ولهذا يروى عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا يقول مكتوب في التوراة فيما ناجى الله تعالى به موسى: يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك، الأشخاص الذين زعمت جعلتك ملكا زعيما رسولا حاكما عليهم، أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي. إذا أردت أن يكف الله عنك غضبه فكف غضبك عن الناس الذين من تحتك. ثم يضيف الإمام وهو لا زال يتحدث عن هذه الآفة: إياك ومسامات الله في عظمته، يعني التشبه ومقابلة الله في عظمته والتشبه به في جبروته وقاهريته.
يعني عليه أن يعرف محدودية سلطته،
يعني هذا التكبر كما قلنا رداء الله، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال.
نعم، يعني سمعت شيخ هنا إذا أمكن الدخول إلى مسألة الحاشية، يعني كيف كان ينظر أمير المؤمنين إلى موضوع القرابة عند الحاكم، وهي مسألة حساسة جدا حتى الآن نجدها في معظم الدول أو في معظم يعني نجد هذا الحاكم قرب فلانا وهذا الحاكم قرب مثلا قريبا، ويختلط الحابل بالنابل في موضوع السرقات التي تحصل الآن مثلا في أندونيسيا في غيرها من الأماكن. فموضوع الحاشية من الموضوعات الحساسة، كيف أطلع عليه أمير المؤمنين عليه السلام في هذا العهد إلى مالك الأشتر؟
يعني نستطيع أن نقول هذه فقرة يعني جديدة في 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 العهد ومقطع جديد، وفيه يسلط الإمام الضوء على مرض ثاني من الأمراض التي قد يبتلي بها الحكام. المرض الأول كان مرض التكبر والخيلاء، المرض الثاني هو خضوع الحكام للمحسوبيات وللقرابات وللحواشي، فيعني يميل إلى جماعته، يغض النظر عن جماعته، يحابيهم. وهذا المرض، هذا المرض يبتلي به معظم الحكام وعلى مر التاريخ وإلى عصرنا الحاضر،
هو الآفة الرئيسة يمكن في هذا العصر.
فدائما يرى قريبه على الحق أو حاشيته يعفو عن ظلمه، يعني هاي المحسوبية عند الإمام علي عليه السلام تساوي الظلم، معادلة، يقول المحسوبية تساوي الظلم. والإسلام رفض ذلك رفضا باتا طبعا في كل تعاليمه، الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمته المعروفة والله لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها من السرقة لقطعت يدها، يعني معناتها فيش محسوبيات، فيش قرابات، القانون قانون على كل الناس، وليس في القانون يعني سقوف متفاوتة
طبقات
أبدا. وقصة أمير المؤمنين عليه السلام مع أخيه عقيل التي يذكرها سلام الله عليه في النهج معروفة، حيث يذكر لنا أنه بينما هو ذات يوم جالس كذا وإذا بأخيه عقيل بن أبي طالب يدخل عليه، يقول الإمام عليه السلام أما والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، يعني افتقر، حتى استماحني طلب مني من بركم يعني قمحكم وصاعا صاع
وعاء
شيء كيل كان يوزن به 3/4 الكيلو، حتى استماحني من بركم صاعا فأصغيت له سمعي. طبعا قبل أن يقول ورأيت صبيانه، يصف حالة أولاده لعقيل، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم، العظلم يعني النيل، أولاده جي هاي وضع. وكرر علي القول مكررا وأعاده مؤكدا فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني. فاعتبر الإمام أنه إذا أعطى عقيل رغم حالته صاع زائد عن لأنه كان يعطيه من بيت المال مثله مثل سائر الناس، يعتبر أنه إذا أعطى خي عقيل شيء قليل صاع شيء قليل من الحنطة
فقد باع دينه،
فقد باع. فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي فأحميت له حديدا. طبعا عقيل كان أحسنت أعمى، فالإمام بعد ما طلب عقيل أم الإمام هو عقيل الظاهر لم يرى ذلك لأنه أعمى، فأحمى حديدا، فأحميت له حديدا وأدنيتها من جسمه فضج ضجيج ذي دنف من ألمها، يعني ذي ألم مرض من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها من علامتها ووقعها على يده. فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل، مش ثكلتك أمك كما سمعت أحدهم علي لا يقول لعقيل ثكلتك أمك، لأن أم عقيل وأم علي هي فاطمة بنت أسد وهي أجل من أن يدعي عليها الإمام بالثكل. ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها أشعلها سجرها جبارها لغضبه، أتأن من الأذى ولا أأن من لظى.
هذا درس ميداني، درس
عملي. لكن شوف إمام بيعتبر أنه إذا أعطى عقيل صاع معناته لظى في جهنم. هذا الحاكم عليه أن يستحضر هذا الدرس. علي ليس فقط ينظر، قيمة علي أنه يطبق قبل أن ينظر وقبل أن يتكلم،
وهذا هو العلم.
فإذا هذا مبدأ عام في الإسلام، أنه محسوبية ما في عنا قرابة وحواشي، كلهم تحت القانون سواء. والإمام إذن يريد من الحاكم أن يكون عادلا مع نفسه أولا، وينصف الناس من نفسه فلا يرى لنفسه امتيازا على أحد من الناس ثانيا، ويعطي الآخرين حقهم ولو كان على نفسه، وينصف الناس من أهله وعشيرته وولده وقرابته ومن له فيه هوى، يعني الحاشية، ينصف الناس من هؤلاء، وإلا إن لم يفعل يكون ظالم، والظالم خصمه الله سبحانه وتعالى، ومن كان الله خصمه خسر الدنيا والآخرة. يقول وهو يشير إلى هذا المعنى وهذا المبدأ، يقول أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك وممن لك فيه هوى. طبيعي الإنسان قد يميل إلى أشخاص، يحب أشخاص، ولكن ليس على حساب الحق. وممن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم. إذا ما سويت، إذا ما رفضت المحسوبيات تكون ظالم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب، يعني يكون حربا لله حتى يرجع ويتوب عما فعل.
الغريب هنا سمعت شيخ أن الإمام علي عليه السلام يوازي الحاكم المسلم عندما يستمع أو عندما إلى بعض رعيته على من خلال حبه لهم ولو إذا كانوا على خطأ، يوازيه بأي حاكم ظالم آخر.
نعم،
يعني حتى الاستمالة هنا، حتى بعض الميل إلى هؤلاء يعتبر ظلم.
ظلم وهذا مرفوض. يعني وهذا اعتبره الإمام، يعني هذا من الذنوب التي لا يغفرها الله. عندنا رواية أخرى عن أمير المؤمنين.
نعم.
رواها بعض الكليني في الكافي، بعض المحدثين وهو الكليني. يقول أنه صعد أمير المؤمنين على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الذنوب ثلاثة. هنا حصل شيء من المحاورة بينه وبين أحد الأشخاص، ثم قال: الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب يرجى لصاحبه ويخاف عليه. يعني بين يحتمل أن الله يعفو عنه ويحتمل أن الله يعاقب عليه. طيب ما هي هذه الذنوب؟ قال له الراوي وهو حبة العرن: فبينها لنا يا أمير، شو هي الذنوب؟ قال: نعم، أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا، يعني مثلا إنسان أقيم عليه الحد وتاب إلى الله فهذا ذنب مغفور، عاقبه الله على ذنبه في الدنيا، والله تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين في الدنيا والآخرة، هذا ذنب مغفور. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، هذا ذنب يقول الإمام لا يغفر. إن الله تعالى إذا برز للخليقة أقسم قسما على نفسه فقال، يعني يوم الحساب: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم، ولو كفا بكف، ولو مسحة بكف، ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء. يعني عم يذكر الإمام أدون الأمور، إنه هذه لا، الله لا يعفو عنها، الظلم أصعب الأشياء عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا مركز الحاكم مدعاة للظلم عندما يحابي، عندما فهذا الذنب، وهي خصوصية للظلم، أنه هي خصوصية أخروية، أنه الظلم لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وللظلم خصوصية أخرى أشار لها الإمام هنا في عهده إلى الأشطر، خصوصية دنيوية غير عقاب الله سبحانه وتعالى، هناك شيء،
ولكن كان الحديث لم يكمل يعني، وكانه
طبعا. وأما الذنب الثالث وهو الذنب الذي يرجى له ويخاف عليه، فذنب ستره الله تعالى على خلقه ورزقه التوبة منه فأصبح خائفا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. هذا نوع، لا يريد الإمام أن يقول أنه يعني أنه مجرد أنه الإنسان يذنب معناها أنه الله
في حديث الإمام علي
يتجاوز عن ذنبه،
يعني كأنه يعني يأتي موافقا لحديث آخر الإمام علي: الذنوب ثلاثة، فذنب يغفر وذنب لا يغفر وذنب مطلوب لا يترك.
نعم.
وأما الذنب الذي لا يغفر فهو الشرك بالله، يعني في هناك تفصيل آخر لموضوع الذنوب،
تفصيل آخر. والذنب الذي لا يترك يعني هو موضوع الظلم، لا يترك يعني ما نحن قلنا الظلم لا يغفر إلا إذا جبر، إلا إذا جبر،
ومن كسر
يعني
مؤمنا
فعليه جبره. ولهذا كما قلت هناك خصوصية أخرى أريد أن أشير إليها، غير موضوع أن هذا أن الظلم له هو ذنب لا يغفر، أو قل يعني لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا إذا جبره الإنسان، غير هذه الخصوصية، لها خصوصية في الدنيا.
يعني عفوا سمعت الشيخ، لو يعني إلا إذا جبره الإنسان، يعني نعرف الآن في الدول حتى على مستوى الحكام أو الدول، إذا دولة أخطأت مع شعب معين فيطلب هذا الشعب اعتذار علني. يعني أنا الآن سمعت من أحد اللاعبين في كرة القدم يعترض على رئيس الفيفا ويقول له: عليك أن تعتذر مني علنا، حتى لا أقدم عقوبة أمام الحكام.
نعم.
فهل الإسلام يصر على هذا بهذا المعنى على استرداد حق المؤمن؟
لا إشكال. إنه في موضوع الظلم لابد من
أن يبين الحاكم خطأه أمام الناس.
الحاكم إذا كان ظالم، إذا ظلم أحدا من الناس فهذا في رقبته.
يعني
إذا أخطأ هناك شيئين، أحيانا يخطئ لا عن تعمد، فخطأ الحكام في بيت المال يجبر من بيت المال، وأما إذا أخطأ عن عمد فهو في رقبته.
هذا في الجوانب،
فهو يتحمل في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي. نحن عندنا في الجانب المعنوي إذا اغتبت إنسانا مؤمنا عليك أن تطلب السماح منه، كما يفتي بعض المراجع نتيجة لوجود بعض. فكيف إذا أسأت إليه وشتمته لابد أن تستسمح منه، يعني لابد أن تسترضيه،
الخصوصية
أن تسترضيه.
نعم، الخصوصية هنا سماحة الشيخ، قد يقول قائل أن هذه المسألة يعني تسقط من هيبة الحاكم، إذا في حال أن الحاكم الذي لابد الإسلام يحرص على قوته وكذا اعتذر إلى فلان، ألا يضعف هيبته أمام الناس وسلطته أو يقويها؟ يعني قد
من قال أنه يضعف هيبته؟ الحاكم أساسا إذا بقي مصرا على الظلم فهو لا يصلح للحكم، لأن من شرائط الحاكم أن يكون عادلا. فإذا ظلم إنسانا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وجبر ظلمه، هذا يمكن أن يعني رجع إلى العدالة، لأن العدالة يمكن أن تعود بالتوبة عنها وبجبرها، وإلا فلا يكون صالحا لأن يكون حاكما على 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 رقاب الناس إطلاقا، لأنه إمام الجماعة لابد أن يكون عادل، الزعيم لابد أن الحاكم لابد أن يكون عادل، المرجع لابد أن يكون عادل، وهو الإنسان الذي العادل هو الذي يكون ملتزما بالقانون الإلهي، لا يفعل المحرمات ولا يخل بشيء من الواجبات.
ففي الإسلام لا وجود لشيء اسمه الهيبة، يعني بمعنى أن الحفاظ على الهيبة يفترض أن لا أتنازل، هذا لا وجود له في الإسلام.
لا وجود للهيبة على حساب الحق،
على حساب الناس.
نعم. على حساب حق الناس. نعم. وعلى حساب القانون الإسلامي. ثم يضيف، أريد أن أشير إلى هذه الخصوصية الدنيوية للظلم، ظلم الحاكم للناس أو ظلم الناس بعضهم لبعض. يقول: وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم. إقامة على الظلم، إقامة على
استمرار.
يعني أن لا يتراجع بحجة أن الهيبة تمنع، أن المقام لا يسمح بأن أن يتنازل وأن يستسمح وأن يعتذر.
وقد سمعت هنا من بعض العلماء الذين أساءوا إلى بعض المراجع أن أحدهم دخل عليه وقال له أنك أخطأت في هذه الفتوى المعينة، فاعترف بأن هناك فتوى أخطأ بها، فقال له تراجع حتى تعيد حقه، فكان الجواب أن موقعيته لا تستطيع.
يقول الإمام أن الإقامة على الظلم هذه مدعاة إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. هذه مسألة المظلوم، أنين المظلومين وصرخات المظلومين تقع في عين الله سبحانه وتعالى وفي سمعه، ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء في مملكة جبار من الجبابرة أن ائتي هذا الجبار، أيها النبي اذهب إلى ذاك الجبار وقل له إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك أيها الحاكم لتكف عني أصوات المظلومين، حتى أنا لا أريد أن أسمع أصواتهم، فإني لن أدع ظلامتهم ولو كانوا كفارا.
فالعدل هو أساس في
العدل، والعدل ما هو دين ولا يستثني أحدا. ومن هنا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أعجل الشر عقوبة البغي، هذا موضوع العقاب الدنيوي، أعجل الشر عقوبة البغي. وطبعا عندما نقول إن الظلم يغير نعم الله ويعجل نقمة الله، مش مقصودنا قد يكون الجانب الشخصي، قد يكون من تعجيل نقمة الله هي الجانب الاجتماعي أيضا، النقمة الاجتماعية، يعني بمعنى أن الظلم له مفاعيل
سرعان ما تظهر،
مفاعيل يعني وهي تغيير نعم الله أو خراب المجتمعات على المستوى الاجتماعي العام، لأن الظلم يخرب النظام ويؤدي إلى
تململ العامة،
إلى تململ الناس، ووجود فئتين، فئة وطبقتين، وطبقة غنية وطبقة فقيرة، فهذا يؤدي بالتالي إلى سقوط الحكم. ولذلك
أحد محركات الثورة يعني بالنسبة.
ولذلك نعم أحسنت، على الحاكم إذا الذي يريد أن يستمر حكمه إذا ما فكر بموضوع الله والآخرة والعذاب، إذا أفكر لمصلحته، العدل هو لمصلحة الحاكم، إذا أراد أن يستمر حكمه عليه أن يعدل بين الناس.
سمحت الشيخ، إذا انتقلنا من موضوع الحاشية إلى مسألة ترتبط بها إلى حد ما، يعني فيما هو رضا الأمة والشعب من جهة ورضا أصحاب المطامع من جهة ثانية، كيف على الحاكم أن يتحرك حسب ما جاء في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ملك الأشياء؟
طبعا بس اسمح لي، جاء في ذهني الآن نص رواه في تاريخ بغداد، عن يقول عن بعض ولد يحيى البرمكي قال لأبيه وهم في القيود والحبس، باعتبار هؤلاء في آخر أمرهم قد حبسهم بعض الخلفاء العباسيين، فأحد أولاد يحيى البرمكي قال: يا أبا، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس؟ كنا في مقام، كانوا وزراء وكانوا معروفين في البلاط، ففي بعد هذا صرنا في هذا المقام. فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. أي لابد أنه أصابتنا دعوة مظلوم،
تلك هي عبرة.
ثم أنشأ يقول: رب قوم غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدقوا، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. رب قوم غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. ففعلا الظلم مدعاة إلى تغيير الحكم، ولذلك الإسلام يدعو للخروج على الظالم ولمحاربة الظالم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر.
ولكن لا بأس هنا سماحة شيخنا أن نطل على ما سبق وسألناكم إياه حول موضوع رضا الأمة من جهة ورضا أصحاب المطامع من جهة أخرى، يعني غير الحاشية هناك أصحاب مطامع في أو في الدولة أو في الناس، فكيف يكون الميزان من خلال عهد الأمير المؤمنين عليه السلام إلى ملك الأشتر؟
هذه في الحقيقة مقطع جديد ومستقل من عهد الإمام إلى الأشتر، يبين له في هذا المقطع أن الهدف الذي يجب أن يتطلع إليه كحاكم كمسؤول، الهدف والطموح الذي يجب أن يسعى إليه وينشده، هو تحقيق مصالح العامة، عامة الناس، الشعب كما في تعبيراتنا. فإذا كانت سياسة الحاكم تنسجم مع هذا الهدف، يعني تحقق مصالح الشعب، فلا يلتفت إلى سخط جزء من الناس وهم أصحاب المطامع، أصحاب المصالح الخاصة، ولا يسوغ ولا يصح للحاكم أن يضحي بمصالح الشعب من أجل إرضاء فئة خاصة، هؤلاء الفئة، الطبقة الأرستقراطية، الطبقة المتخمة، الذين أسماهم الإمام بالخاصة
المترفة، يعني
المترفة، لأنه لا قيمة لرضا هؤلاء أمام سخط الجمهور، جمهور الناس،
أو الطبقة المخملية كما في التعبيرات
في بعض التعبيرات. أحسن، يقول له يعني الإمام يريد أن يقول له أن هؤلاء، هذه الطبقة المترفة، لا قيمة لهم ولرضاهم ما أمام سخط العامة، كما لا قيمة لرضا هؤلاء الطبقة أمام رضا عامة الناس. يعني فليكن رضا عامة الناس هو الهدف، والمقصود من رضا عامة الناس ليس رضا عامة الناس الذي يبتعد عن رضا الله سبحانه وتعالى، مقصود أن الحاكم عليه أن يعتبر أنه مسؤول عن عامة الناس، وأن يسعى لتحقيق مصالح العامة، وأن يكون خادما للعامة وليس محابيا لبعض الفئات والخواص. فالحاكم هذا ما يأمره الإمام، يعني عليه أن يعلم أنه عندما تتجه سياسته إلى إرضاء طبقة خاصة من الناس كما كانوا يسمون النبلاء، فإن هذا يكون بداية زوال حكمه وسقوط عرشه طبعا. وهذا ما عينه الإمام، ولعل الإمام في هذا النص يريد التلميح إلى ما حصل في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فإنه يعني كما يذكر التاريخ ضحى برضا العامة لإرضاء الخاصة من أقربائه وأهل بيته عندما عين الكثير منهم في بعض المراكز الحساسة وأخذوا يسيئون إليه ربما من حيث لا يشعر، عندما أخذوا يكتنزون أموال المسلمين ويتصرفون فيها كأنما ورثوها من أبيهم، وهذا ما أوجب قيام ثورة عارمة أدت إلى زوال حكمه. فالحاكم إذا قرب رضا الخاصة وضحى برضا العامة هذا سوف يكون
مدعاة
إلى زوال ملكه. ولهذا يقول الإمام في الإشارة إلى هذه المعاني يقول: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق. أيها الحاكم، أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، أعدلها في الحق، وأعمها في العدل، يعني الذي يكون عدلها عاما، وأجمعها لرضا الرعية، يعني الذي الأمر الذي يصيب رضا العامة الناس،
يعني الميزان هو الأمر الذي يأخذ كأنه إجماع من الأمة،
الذي يؤدي الذي يكون نفعه شامل لكل الأمة، ينبسط على الأمة
تنتفع
في، مش فقط يفكر في منطقة دون أخرى، عليه أن يفكر حيث كل أطراف ملكه، ما في طبقات وأبناء المركز وأبناء الضواحي، هناك
ضواحي البؤس،
هناك مسؤولية عن كل أفراد الأمة، عليك أن تختار أجمع الأمور لرضا الرعية، الأمر الذي يؤدي إلى رضا الرعية عامة. ليش يعلل؟ فيقول: فإن سخط العامة، إذا غضبت العامة على الحاكم، هذا يجحف ويذهب برضا الخاصة، يعني يفرض رضت عليك الخاصة ولكن سخطت العامة، فماذا ينفعك رضا العامة؟ سخط العامة يذهب ويزيل رضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، مدام العامة راضيين، عامة الناس، فليسخط الخاصة على الحاكم.
يعني وكأن الإمام عليه السلام في هذه الفقرة الأخيرة يقرر قاعدة جديدة، أن سخط الخاصة حتى لو كان، يعني هل يعني ذلك أن الخاصة في بعض الأحيان قد تكون على حق، فعلى الحاكم أن يميل إلى الرضا العامة، أو أن المقصود بذلك أن العامة هي صاحبة الحق دائما؟
العامة
فيما هو قصد الحاكم،
العامة من حيث الجانب التنفيذي، من حيث توزيع الأموال، من حيث المصالح يرتبط بهذا، لا يعني أن العامة هم الذين يشرعون للحاكم ويحركون الحاكم كيف يتحرك ويشيرون، لا، لكن على الحاكم فيما يرتبط بجانب حقوق الناس عليه أن يعمل لأجل إرضاء العامة وليس الخاصة.
ما قصدته سمحت شيخ، هل هذا يضاد القاعدة القرآنية التي قررت في معظم أن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثرهم لا يعقلون، أو أنها تطل على جانب آخر في موضوع علاقة الحاكم بالمحكومين؟
أنا فهمت مقصودكم، ولكن أقول تلك الآيات التي أشرتم إليها تتحدث عن جانب، وأمير المؤمنين يتحدث عن جانب آخر. أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس قد يكونوا ظالمين، أكثر الناس ما أدري شو، هذا يريد أن يشير إلى أن الحاكم ليس عليه أن يتحرك على أساس ما يريده العامة أو الخاصة، ليس عليه أن يتحرك، ولكن فيما يرتبط بحقوق الناس، فيما على الحاكم أن يؤديه، هنا عليه أن يراعي رضا عامة الناس وليس رضا الخاصة. فإذن هناك جهتين، جهة تتحدث عن أنه أكثر الناس قد يكونوا ظالمين أو جاهلين أو مشركين أو غيره، هذه تتحدث عن جانب أنه الحاكم إذن لا يصح له أن يتحرك في حكمه وفي قوانينه من خلال ما تمليه عليه مصالح الناس. والجانب الآخر أن الحاكم في الجانب التنفيذي عندما يريد أن يؤدي حقوق الناس إليهم، هنا عليه أن يراعي رضا العامة وليس رضا الخاصة.
نعم سمح الشيخ، ولنا عودة إلى هذه الفقرة إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة. أيها الأخوة المستمعون، نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.